أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بطاعته إن شاء الله وبكل خير، وأعاذكم من معصيته بلطفه وكرمه. الإسلام دين الاجتماع ودين التواصل، وشعائره تدل على ذلك: صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، الحاج، ومنها العيد. طبعا في دعاء الإمام السجاد عليه السلام في وداع شهر رمضان قال عن يوم الفطر: الذي جعلته لأهل ملتك مجمعا ومحتشدا. وفي رواية عن الإمام الرضا عليه السلام قال: إنما جعل يوم الفطر العيد ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه ويبرزون لله عز وجل، فيمجدونه على ما من عليهم، فيكون يوم عيد ويوم اجتماع. فإذا هذه حقيقة لا تحتاج إلى تفصيل، أن الإسلام هو دين الاجتماع ودين التواصل، مضافا إلى أن وظائف كثيرة في الدين إنما تؤدى من خلال الاجتماع ومن خلال التواصل، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتكافل الاجتماعي والمساعدة والأمور الأخرى. ولذلك أيضا ورد النهي عن الترهب والاعتزال، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ليس في أمتي رهبانية. ويشرح معنى الرهبانية في الإسلام بمعنى مغاير تماما لمعنى الرهبانية التي ربما يفهمها بعض الأمم الأخرى، في قوله لعثمان بن مضعون لما أراد عثمان أن يتجرد عن الحياة ويعتزل ويتفرغ للعبادة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاه وقال: إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد انتظارا للصلاة. فيفسرها شو بمعنى اجتماعي معاكس للمعنى الذي يفهم من الرهبانية. وفي نهج البلاغة أيضا أمير المؤمنين عليه السلام يخاطب العلاء بن زياد الحارثي لما أيضا اعتزل أخذ زاوية وترك شؤون الحياة، قال له عليه السلام من كلمة في نهج البلاغة: يا عدي نفسي، تصغير عدو، يا عدو تصغيرها عدي، يا عدي نفسي، أترى أن الله أحل لك الدنيا وهو يكره أن تأخذ منها؟ أنت أهون على الله تعالى من أن تقترح كيفك، ما معنى هو تبتدع مناهج لك. هاي المقدمة أريد أصل منها إلى شيء، لأن هاي المفروض أنها واضحة، لكن توجد في مقابلها روايات كثيرة حثت على الاعتزال وتجنب الاختلاط بالناس، وذكرت آثار كثيرة وفضلا كثيرا لاعتزال الناس، كقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العزلة عبادة. وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال: في الانفراد لعبادة الله كنوز الأرباح، مفاتيح. وعنه عليه السلام قال: ملازمة الخلوة دأب الصلحاء. وقال عليه السلام: الوصلة بالله في الانقطاع عن الناس. وعن الإمام الرضا عليه السلام: يأتي على الناس زمان تكون العافية فيه عشرة أجزاء، تسعة منها في اعتزال الناس وواحدة في الصمت. هم معنى نضيفة إلى يعني المعاني السلبية، خلينا نسميها لا معنى السلبية مقابل إيجابية، وإنما أقصد يعني الترك. إذن نحن كأنه الآن أمام تعارض، أمام منافات بين روح الإسلام وجوهر الإسلام والشواهد الكثيرة على أنه دين الاجتماع ودين التواصل ودين الاختلاط، وبين هذه الأحاديث التي تحث على العزلة. كيف نرفع هذا الإشكال، أو بالأحرى كيف نصحح معاني هذه الأمور؟ الأسلوب الأول، الشكل الأول من أشكال المعالجة لهذا التنافي ولهذا التعارض، بأن نضع أحاديث العزلة في موضعها الصحيح، لا نأخذها على إطلاقها. هاي الأحاديث المحببة للعزلة ليست مطلقا، وإنما في موارد معينة، فإذن هي لا تتنافى مع جوهر الإسلام وروح الإسلام، وإنما هي ناظرة إلى موارد محددة. ما هي هذه الموارد؟ أولا وهو أوضح، عندما يكون الاختلاط بالناس سببا للوقوع في المعاصي، فبالتأكيد سيكون العزلة عن مثل هؤلاء الناس أكيد الأسلم. والمجالس هم تعلمون، مجالس الناس لا تخلو من المحرمات ومن المعاصي، الغيبة والنميمة والنفاق والكيد وهذا الكلام الكثير، خصوص الغيبة يعني جعلوها في عرفهم فاكهة المجالس. قلت واحد يقول له الله تعالى استحرم الغيبة، لو يحللها بس بين الرجال وزوجته، يبدو ذولا كل ما يختلون في القعدة يدوسون زايد في كل من هب وأدب عن بعضهم يعني. فإذا على رأس هذه المحرمات الغيبة، ونعلم نحن وجدانا واقع لا ننكر أكثر المجالس هي لا تخلو من هذه المعاصي. زين، واحدة منها وهي الغيبة هي من الموبقات التي توجب إحباط العمل وذهاب الدين. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة أسرع في دين الرجل المسلم من الأكلة في جوفه. شلون يزدرد اللقمة رأسا تروح سريع، هكذا الغيبة تذهب بالدين أسرع من هذا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليؤتى كتابه منشورا يوم القيامة، يقرأ يشوف يقلب فيقول: يا ربي فأين حسنات كذا وكذا عملتها ليست في صحيفتي، مدى أشوفها وأنا مسوي كذا أعمال صالحة؟ فيقول في الجواب: محيت باغتيابك الناس، أو محيت باغتيابك الناس، صح كان لك هذا لكنه محي. وفي بعض الروايات المعروفة أنه من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غرست له شجرة في الجنة. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، إذن ما أكثر أشجارنا في الجنة؟ قال: نعم صحيح، لكن إياكم أن ترسلوا عليها نارا فتحرقوها. يا رسول الله ما هذه النار؟ قال: الغيبة. فإذن هذا المورد الأول نحمل عليه روايات العزلة، أن إذا كانت هاي المجالس اللي تريد تروح لها مجالس فيها معاصي فاجتنبها واتركها، أو لا واعتزل مثل هذه المجالس لأن فيها معاصي تأكل دينك، تتعب وتسوي لك حسنة ثم تهدرها بهذا الشكل البائس. طبعا علينا أن نفهم يعني وفق اليوم التقدم التكنولوجي الحاصل، مجالس أوسع من قضية مجالس يعني هاي من نقعد بالمباشر، لا، المجالس اليوم صارت هذا التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي، المجالس صار هاي الأحاديث بالموبايل، المجالس صارت هذا مثلا تبادل الرسائل ذن القصيرة ما يسموه، هذا كله إذن مجالس ما دام فيها حوار إذن هو مجلس. فلا نقتصر بنظرنا على المجلس المعنى الضيق يعني من نقعد جماعة ونتحاور بالحوار المباشر، فهذه كلها لازم نراقب فيها هذه الحالة، إن كان فيها شيء من المحرمات فاجتنبها. استفتاء ذاك اليوم وجه إليه واستغربت حتى يعني ما استطعنا جربة، امرأة متزوجة يجوز لها أن تتبادل رسائل الحب والغرام والإعجاب مع الرجال الأجانب من دون إذن وعلم زوجها؟ شنو هيك تاهت علينا الأمور؟ صرنا نسأل عن مثل هذه الأسئلة، شو جاوبه هذا؟ شو أقول له؟ توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. قالوا يعني فإذن إذا كانت المجالس بمعناها العام اللي أشرنا إليه فيها مثل هذه المحرمات، وطبعا هذه هي المقصودة، مورد الأول المقصودة بالعزلة. لذلك تشوف أحاديث كثيرة وردت مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العزلة سلامة، يعني سلامة لدينك من أجل لتجنب مثل هذه المعاصي، لا سلامة لمن أكثر مخالطة الناس، تورط شئت أم أبيت، سلامة الدين في اعتزال الناس. شوف كلها تركز على السلامة، يعني سلامة يعني أكو خطر عليك، أكو ضرر عليك، أكو مشكلة تواجهها. هل قلنا أنه هذا أوضح تفسير لهذه الأحاديث؟ من اعتزل سلم ورعه، مداومة الوحدة أسلم من خلطة الناس. هذا إذن ما زلنا في الشكل الأول، كل ما نتقدم قليلا نكون نرتب منهجية الكلمة. نحن الآن في الشكل الأول من أشكال العلاج، بأن نحمل روايات العزلة على موارد محددة. المورد الأول حينما تكون في الاختلاط محرمات، ارتكاب محرمات، فبالتأكيد أسلم لدينك أن تجتنب مثل هذه الاختلاطة. المورد الثاني اللي نوجه أحاديث العزلة إليه، عندما يكون الاختلاط مع الناس، هاي أهون من الأول. لا نفترض ماكو معاصي، لكن أحاديث فارغة وله باطل يشوش فكرك ويشغلك بأمور تفصيلية أنت في غنى عنها، وهذا تشوش الفكر يحرمك من التكامل، يحرمك. شوف أنت لا تقلو له صلاة ولا تلاوة قرآن ولا ذكر من شرود الذهن. ليه شرود الذهن؟ لأن مالين، مو أنت أنا خلعت على نفسي سهل، لأن مالين أذهاننا نحن بهذه التفاصيل التي لا علاقة لنا بها ولا فائدة منها. فإذن إذا كان الاختلاط فيه هالتشوش الفكري، هذا تشغل فكرك بأخبار الناس ومن راح ومن أجوا، وهذا الزوج وهذا الطلق وهذا سافر وهذا أجوا وهذا نجح وهذا ما نجح، شو لك في الدكتور رأس وهذا الفكر يشتغل، راح يبقى لمكان لذكر الله تعالى. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال من انفرد عن الناس أنس بالله سبحانه. هل إيش راح يصل في ذهنه؟ كثير من هذه الأمور راح يفرق ذهنه منها. الانفراد راحة المتعبدين. لذلك في دعاء أيضا مر بنا في شهر رمضان، دعاء أبي حمزة، دعاء الإمام السجاد عليه السلام مروي عن أبي حمزة: أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك رأيتني في الغافلين. هاي مجالس الغافلين. فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني ألف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. هذه مجالس البطالين اجتنبها، ما بها فائدة، هذا لغو يشغل فكرك ويشوه. هذا إذا تنزلنا عن المورد الأول، ما بي محرمات منها. المورد الثالث اللي نحمل روايات العزلة عليه، عندما لا يكون الفرد قادرا على أداء حق الاختلاط. الاختلاط مع الناس له ضريبة، له وظائف، تريد تختلط بالناس عليك أن تقوم بهذه الوظائف. فإذا كنت لا تمتلك الشجاعة ولا القدرة ولا المعرفة على أداء وظائفك التي توجبها الاختلاط بالناس، فاجتنب الاختلاط بالناس حتى لا تقع في هذه المسؤولية. هذا يمكن أيضا حمله. عن الإمام الصادق عليه السلام قال إن قدرت ألا تخرج من بيتك فافعل. لماذا؟ فإن عليك في خروجك ألا تغتاب ولا تكذب ولا تحسد ولا ترائي ولا تتصنع ولا تداهن طبعا، وعليك بعد أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقضي حاجة محتاج إذا صار إقبالا، وترفع الأذى عن طريق المسلمين إذا صار بطريقة. فالذي يجد نفسه عاجز ما يقدر، إذن قلل اختلاطك حتى لا تتنجز عليك هذه المسؤوليات وتعجز عن أدائها. إذن هذا الشكل الأول باختصار لفهم روايات العزلة، أنها مو مطلقة حتى تتنافى مع جوهر الإسلام الاجتماعي، وإنما ناظر إلى موارد محددة. عندما تكون المجالس فيها معاصي أو تشوش الفكر أو تلزمك بضريبة أنت غير قادر على أن تؤديها، هاي الموارد الثلاثة إذن في الشكل الأول. الشكل الثاني اللي يمكن أن نفهم به معنى العزلة هو غير هذا المعنى الاعتزالي المتعارف. عزلة بمعنى أن تنفرد وتبتعد عن الناس حتى يحصل التنافي مع روايات الاجتماع. لا، العزلة لها معنى آخر غير هذا المعنى، لا يتنافى مع هذا. العزلة هي أن اعتزال الناس يعني أن تباينهم في سلوكهم، في تفكيرهم، في نظرتهم، في تصوراتهم. النظر المؤمنين طبعا، هاي أنت فيهم ومعهم ووسطهم، لكنك مباين لهم، متميز عنهم، لا تداهنهم، لا تجاملهم، لا تأخذ بسيرتهم، والله شكو حشر مع الناس يعيه. هذا معنى إذن الاعتزال. اعتزال الناس يعني اعتزال منهجهم، سلوكهم، تصرفاتهم غير الموافقة للشريعة. أنت في وسطهم ومعهم وتؤدي وظائفك التي أرادك الله تعالى أن تؤديها، لكن منهجك ذاك وينه؟ واضح. هاي مسألة مهمة. كل الأنبياء، القرآن الكريم يركز على هذه الحالة. سورة الكافرون، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هذه المباينة، أنا لا ألتقي مع ذول غير المؤمنين، لا ألتقي في تفكير ولا في منهج ولا في سلوك منافي لما يريد الله تعالى. قد يكون عندهم سلوك تصرف موافق لما يرضي الله تعالى، شك به. هذا المعنى إذن للعزلة، ولا ينافي بعد أحاديث الاجتماع والتواصل أبدا. شلون مختصر الكلمة الإمام؟ أنه كن معهم أو فيهم ولا تكن منهم. شوف، كن فيهم، لا تبتعد عنهم، لا تعتزل عنهم. إذا أنت اعتزلت ولا كاعتزل، لا أخو ما ممكن، لكن كن متميزا عنهم، لا تذب فيهم ويأخذك الخجل والمداهنة والمجاملة وتصير مثلهم. فأنت شنو فرقك عنهم؟ إذا بلبسك مثلهم وبشعرك مثلهم وتصرفك مثلهم، شنو الفرق عنهم؟ والله إذا متدين بالسوق السوق ويكذب كما يكذبون ويغش كما يغشون ويسرق كما يسرقون ويكفر والعياذ بالله كما يكفرون، شنو فرقك والله؟ وشون الناس راح تقتنع بالدين وتقول والله أنا بدي أصير متدين تلتزم؟ إذا يشوف المتدين هو كغيره بلا فرق، لا بد أن يكون متميز. أو سياسيين، دائما السياسيين لا يخلو منهم حديث. زين، إذا كانت الأحزاب التي ترفع الشعارات الإسلامية والدينية وترفع لواء مذهب أهل البيت سلام لا تختلف بسلوكها عن بقية الأحزاب، شو ذولاك عندهم فساد وهؤلاء عندهم فساد، وذولاك عندهم أنانية وذولا عندهم أنانية، وذولاك عندهم سرقة المال العام وهؤلاء عندهم، شوف الله شو راح نقنع الناس بالمشروع الإسلامي ونقنعهم بنظام الحكم في الإسلام إذا لا يوجد تمايز بينكما، ما معروف هويتك. كذلك هذه خطرة. شوف، من أهم ما يوصل الأنبياء، الله تعالى يوصل الأنبياء ويلتزمون به، هو هذا الاجتناب والتباين والافتراق عن سلوك، عن نظر، عن فكر، عن منهج الآخرين. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون. هذا الاجتناب، هذا التباين، هذا الافتراق ضروري، وإلا تذوب هوية الإيمان وهوية الإسلام حينئذ، ويصبح خطر جدا. وانت متشوف أهل المعاصي يحاولون قدر جهدهم أن يجروا وياهم هؤلاء المتدينين المتسامين المترفعين عنهم. شوف، إذا في الدائرة بهم موظفين فاسدين كذا يتعاملون بالرشاوة، فد موظف نزيه نظيف لا يتعامل بها، شوف يلتوون عليه بمختلف الأساليب حتى يجروه إلى طريقتهم، يعني حتى يسكتون هذا الوخز الضمير في داخلهم وهذا الشعور بالدونية. حتى من يصير وياهم هذا بعد يقول لك هاي هذا المتدين هم مثلنا دي يسويها بعد، احنا ما غلطانين. وبذلك شوف يميع الدين ويذوب ويضيع بهذه. فإذا هذا المعنى الآخر للاعتزال عن الناس، بمعنى ليس الاعتزال يعني بالبدن والجسم يعني الانفراد عنهم، لا، الاختلاط معهم، لكن بأن تعتزل، بأن تجتنب، تباين مناهجهم، تصرفاتهم، سلوكهم. المعنى الثالث للاعتزال وهو المعنى المعنوي، أن يكون الاعتزال بمعنى الانقطاع عما سوى الله تبارك وتعالى، وعدم التمسك بأي سبب من المخلوقات. عن الإمام الباقر عليه السلام قال: لا يكون العبد عابدا لله حق عبادته حتى ينقطع عن الخلق كلهم إليه، فحينئذ يقول هذا خالص لي. الله تعالى يقول هذا ما دام انقطع عن المخلوقات فهو خالص لي فيقبله بكرمه. هذا معنى إذن فاعتزال الناس، إذن هو بمعنى أنت تكون فيهم وبينهم، لكن أن تكون دائما أنت وي إلى الكهف الحصين وهو ذكر الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وولاية أهل البيت سلام الله عليهم. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون من دون الله فأووا إلى الكهف. سيد الصدر قدس الله نفسه الثاني طبعا روى رواية ونثبت في قناديل العارفين، يظهر بعد اعتقال سنة 74 1974 مر بضيق نفسي وشيء من الحرج فيروي هاي. هنقرأ نصها من كتاب قناديل العارفين لأنها بخطه هو الذي كتب هذه الرسائل. يقول: إنني يوما فتحت القرآن الكريم لأجد فيه منزلتي أمام الله سبحانه، أو قل بالتعبير الدنيوي أريد أعرف رأي الله فيه، لا بس بينه وبين الله تعالى. فخرجت هذه الآية من سورة الكهف: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. يقول إذن كل هذه الآية مفهومة لي بحسب حالي يومئذ، إلا قصة الكهف. أووا إلى الكهف، شنو المراد بالكهف الذي يكون من المطلوب أن أأوي إليه؟ أي كهف هذا؟ وذهبت إلى الحرم العلوي على ساكنها السلام عسى أن ينفتح لي هناك عن هذا المعنى. سأدعو شنو هذا الكهف؟ أمرت أن أأوي إليه، وبدأت بزيارة أمين الله حتى وصلت إلى قوله عليه السلام: اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك، إلى آخر هذا الدعاء إلى قوله يا كريم. وقد حصل لي في تلك اللحظة حدث قوي، ما يسميه إيحاء طبعا، بس ممكن يعني الله تعالى ينكت في قلب المؤمن ما جواب يعني. وقد حصل لي في تلك اللحظة حدث قوي بأن الكهف الذي يجب أن أدخله هو هذا، أن أكون راضيا بقضائه مطمئنا بقدره لا آخر، مفارقة لأخلاق أعدائك. هذا المعنى الذي ذكر محبة لأوليائك، أي أن تصبح نفسي على هذه الأوصاف وتجانب ما سواها. وقد عرضت ذلك على مولاي بن قوسين الشخص الذي كان هو عنده يستفيد منه. يقول: فأقره وقال بصحته، نعم هو هذا الكهف الذي خرجنا. فإذن هذا المعنى الثالث للاعتزال، أن أنت بجسمك بجسدك عايش وسطنا، معنى معنوي طبعا هو قد يكون أرقى مما نتصور، لكن معنى هو موجود أن تكون نعم أنت بحياتك الطبيعية مع الناس، لكن أنت في باطنك عايش بكهف، آويت إلى كهف. ما هو هذا الكهف؟ هذا ذكر الله تعالى والتمسك بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وولاية أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. إذن الآن أعطينا بمقدار ما تيسر ثلاثة أجوبة لرفع هذا الإشكال والتنافي بين روح الإسلام وجوهره اللي هو الاختلاط والتعاطي مع الناس، وبين هذه الأحاديث. هذا طبعا أريد عدة أمور من ذلك. أولا حتى أشرح معنى العزلة بالمعنى الذي يناسب فكر أهل البيت وروايات أهل البيت حتى لا نسيء فهمها مضافة إلى أن نلتفت إلى أن كثير من الاختلاط الذي نقوم به هو مضر لنا، إما لأن معاصي فيه، وإما لأن فيه لهو وتشوش فكري، وعلينا إذن أن نقلل هذا قدر الإمكان حتى نقترب أكثر إلى الله تعالى. فإذا كانوا النتيجة الآن التي صارت أن الأصل والذي عليه المنهج الإلهي هو الاختلاط مع الناس، وأن تعيش وسط الناس، وأن تمارس وظائفك التي أمرك الله تعالى بها، لكن أن تلتفت أيضا إلى هذه الأمور التي شرحنا بها أحاديث العزلة. هذه النتيجة يخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن. ها، من وصلنا للترجيح، عرفنا الآن لمن الترجيح، لا يوجد تعارض بينهما كما نعبر. المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. لا، كن من الأول. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لرجل وقال صلى الله عليه وآله وسلم لرجل أراد الجبل ليتعبد فيه، يعتزل يدخل في كهوف الجبال، قال له: لصبر أحدكم ساعة على ما يكره في بعض مواطن الإسلام خير من عبادته 40 سنة. وهذا واضح من روح الإسلام. اقرأ عن قضاء حوائج المؤمن، شوف شبيه ثواب. اقرأ عن الأمر بالمعروف، شبيه ثواب النهي عن المنكر. اقرأ عن إدخال السرور على المؤمن، شوف شبيه إدخل. اقرأ الثواب عن من. فإذن كيف يحصلها الإنسان إذا كان معتزلا ومبتعدا عن هذا المنهج؟ فإذن الآن استطعنا أن نضع كل شيء، خلينا نقول في مواضعه. الخلاصة أن الأصل إذن هو الاختلاط حتى نحصل على هذه الفرص للطاعة الكثيرة التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالاختلاط بالناس. لكن الذي يجد أن المجالس المحيطة به مجالس معصية، أو أنه ما يملك الشجاعة والقدرة على أن يكون في هذه المجالس دورة مثمر، طبعا أن يقلل الاختلاط، هو ما يستطيع أن يعتزل. طبعا روى الإمام الصادق عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قالت الحواريون لعيسى عليه السلام: يا روح الله، من نجالس؟ قال: من يذكركم الله رؤيته، ويزيد في علمكم منطقه، ويرغبكم في الآخرة عمله. يعني بالأصول نسمي الجملة لها مفهوم، يعني من لم يكن كذلك في مجالسته لا تحتاج أن تجالس وتخالط. وبغض النظر طبعا عن هذا كله، أنه شوف الإسلام، الله تعالى، إحنا الإسلام هذا نضع علامة استفهام. هذا التعبير كان قبل 30-40 سنة حينما كان صراع الأيديولوجية، ولا شو نقول الإسلام شرع والإسلام قال؟ هذا كم مرة ثبتنا يعني انتقادنا لمثل هذه؟ لا، الله تعالى شرع، ليس الإسلام. هذا كن صحح يعني معنى ما نريد. فالمهم أنه بين هذا وذاك بالتأكيد هو يستحب، يفضل للإنسان أن يجعل له فترة يعتزل فيها. عبادة الاعتكاف ما هو الهدف منها؟ أنفد مقدار معين من العزلة لأجل أن يعيد حساباته ويعيد تطهيره. النبي صلى الله عليه وسلم لنا أسوة حسنة به، في مكة كان يعتزل في غار حراء، وفي المدينة كان في العشر الأواخر من شهر رمضان، وتقرؤون في سيرتي، كان يطوي فراشه ويشد مئزره ويتفرغ للعبادة. فإذا بغض النظر عن كل ما تقدم، وشيء حسن عن الإنسان، وقت ما عندك شيء ترضى يوم الجمعة مثلا، يوم الجمعة طلع عندك دوام حتى مسؤول عن طلعة وراحة وجاية مثلا، بس عليش بعد فوق ذني الأيام اللي مقضيها أنت بالطلعة ويا الناس ويا الكذا، خذ جمعة فرغ نفسك أنت لعبادة، لصلاة جمعة، لقراءة كتاب. هاي محتاج الإنسان، محتاج إلى. ومنها طبعا الخطوة التي صار عدة سنوات بدأنا بها مجموعة من الشباب الجامعيين، الحمد لله بتزداد سنة على سنة، يجون ينون إقامة العشر الأواخر في شهر رمضان هنا في النجف ضمن منهج عبادي وتثقيفي وإلى جوار أمير المؤمنين يقضون 10 أيام، هاي جيدة، هاي تعطيهم نقاء وتعطيهم طفر وزخم لمرحلة مقبلة يظلون يتذكرون حلاوتها. فشنو المانع إذا مثل هؤلاء الشباب جزاهم الله خير الجامعيين عدد كبير معتد به هنا في ضيافة أمير المؤمنين ونكون بخدمتهم، أو يقضون 10 أيام هنا لأجل هذا التفرغ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يا الله
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا الله أحسنتم كثيرا يا الله الحمد لله.
يا من تريد هناك تضمن نجاتك، يا من تريد هناك تضمن نجاتك،
فضل
الحسين أبو الأحرار كثر صلاتك.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين. يا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما هو أهله والحمد حقه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
من أقوى الأسلحة التي فتكت بجيش أمير المؤمنين سلام الله عليه ومجتمعه ليس فقط في جيشه وأوهنت دولته وأضعفتها هو مكر الأعداء ودهاؤهم وخدعهم، حتى أنه عليه السلام عبر عن ذلك بقاصم الظهر. قال عليه السلام: ما قصم ظهري إلا رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك. هذا عالم المتهتك ينفر عن حقه بهتكه، وهذا ثاني يدعو إلى باطله بنسكه. قصم ظهري، محل الشاهد الأول العالم المتهتك الذي عنده علم، عنده فكر، عنده فطنة وذكاء، لكنه يوظفها للمكر والخداع والدهاء وتضليل الناس وخداعهم. وقد واجه أمير المؤمنين عليه السلام أكيد شواهد التاريخية كثيرة هذا المكر والخداع من أول يوم، من أول لحظة غاب فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن مسرح الحياة، وتحمل الإمام مسؤولية الإمامة وخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بدأ القوم بمكرهم وخداعهم، تناولنا جملة منها في بعض خطبنا السابقة. من قال أن محمدا قد مات فإنني أقطع يديه وأقطع رجليه وأعجل به إلى الجحيم، محمد لم يمت وسيأتي ويقطع رؤوسكم أرجلكم أديكم. فد إرهاب مارسوه، لماذا؟ لأنهم يردون يعدون طبخة معينة، والطبخة بعدها ما مهيئها لأن المعني بالطبخة كان خارج المدينة. زين، فإذا قالوا وأعلنوا وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فستتوجه الناس طبيعيا إلى الخليفة الذي بعده والذي نصبه يوم الغدير وتحبط مؤامراتهم. فلابد إذن أن يعلنوا هذا الشيء مكرا وخداعا ويهيئ الأمور إلى أن اكتملت. قالوا عجيب، يبدو أن فعلا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد مات. فمن أول يوم الإمام عليه السلام ابتلي بأهل المكر وأهل الخداع وإلى أيام خلافته. تعلم مكر، رفع قميص عثمان مطالبة بدمه وهم الذين قتلوه وحرضوا على قتله، لا قضية رفع المصاحف في صفين والتي أدت إلى شق جيش الإمام عليه السلام، أو ظهرت فرقة الخوارج. والإمام عليه السلام لا يستطيع أن يكون مثلهم، مشكلة هم هالناس هاي التي حوله هم سألوا تطيع وتسلم لأمر الإمام. السلام كان يكفو المؤونة، لا يلومونه، الإمام ما يدبر السياسة، الإمام ما يصلح لقيادة الدولة، شوف الشغل هناك. هذول حكي اللي يدبروها، أنتم ما تدبروها يا أمير المؤمنين، هكذا يحكون. هذا يريد يقود دولة ذاك الشغل مع معاوية وعمر بن العاص، هكذا يقولون أهل الكوفة، يقولون أصحاب الإمام عليه السلام. الإمام ما مؤهل يدير دولة، ما يعرف قواعد اللعبة، مو اليوم يسموها بالسياسة قواعد اللعبة، ما يعرفها. يتأسف الإمام عليه السلام لهالانتكاسة هاي في المفاهيم، بحيث يصبح الإنسان اللي يمشي مستقيم يطلع هذا إنسان ما يدبرها ما يصلح، والإنسان أبو المكر والخداع يطلع هو اللي يصلح وهو الأجدر بقيادة الأمة. شبيه الناس انقلبت مفاهيم به الشكل. فالإمام يصعد على المنبر ويقول: ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، كياس الفطنة والحذاقة، يقول صارتشي يسمون الغدر والمكر يسموه كيسا، ونسبهم أهل الجهل فيه إلى حسن الحيلة. أهل الجهل قالوا إيه ذول الشغل هنا، ذول الناس المؤهلين، ما لهم قاتلهم الله، شجاهم شبيهم. قد يرى الحول القلب، قد يرى الرجل الحول القلب الذي يعرف تحولات الأمور وتقاليبها، حول من تحويل الأمور والقلب أي من تقلباتها. يقول: قد يرى الحول القلب، وهو البصير بتحولات الأمور وتقلباتها، وجه الحيلة، مو خافية عليه، لا يعرف هذا الشخص البصير بتقلبات الأمور وتحولاتها، يعرف وجه الحيلة شنو، لكن المشكلة وين؟ يقول عليه السلام: ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها. يعرفها جيدا، رأي العين يعرفها، لكن يمنعه وراءه هذا الذي، وينتهز فرصتها من لا حرجة له في الدين، معاوية وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وهالنماذج، مو تخفى على علي عليه السلام، لكن هذا يمنعه، يمنعه الورع وتقوى الله تبارك وتعالى. أما خصومه ولا يتبرعون من شيء. ومن كلام الله عليه السلام في نفس السياق قال: والله ما معاوية بأدهى مني أبدا، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس. معاوية تقدم علي بفطنة أو بذكاء أو بكياسة، ولكن كل غدرة فجرة، وكل فجرة كفرة، ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة، والله ما أستغفل بالمكيدة. أخاف بناءكم أن أعود، ما ملتفيت، ما أعرف ذني، لا أعرف إنزين، لا ما أستغفل بالمكيدة، ما تعبر علي ذني المكائد، أعرف إنزين وأعرف أول وأخيرين، لكن ما سويه لأنه يمنعني ورعي وتقواي. والله ما أستغفل بالمكيدة، ولا أستغمز بالشديدة، هاي الأمور اللي يضيقون بها علي، الشدائد يحاصروني يضغطون علي، أستغمز من الغمزة الضغط يعني، ولا يضغط علي هب الشديدة، المرات يشددون علي حتى مثلا أتنازل أو أقدم أي شيء آخر، لا. فهذا الإمام عليه السلام، ويعلل الإمام في نفس الخطبة الأولى، يعلل لماذا يرفض هذه السياسات، يقول: ولا يغدر من علم كيف المرجع، الذي يعلم مآل هذه الدنيا ومرجع هذا الإنسان في الآخرة، هذا بعد ما يلتجئ إلى هذه الأساليب، هذا التباين، هذا الانفصال بين منهج علي عليه السلام وسياسته، ومنهج وسياسة الآخرين الذين لا ورع لهم ولا دين. ما عايز الإمام فطنة وذكاء، ويعرف كل هذني. هذا طبعا التباين بالمنهج، هذا ليس في عصر الإمام فقط عليه السلام موجود، وإنما في كل زمان، في كل زمان هذا يوجد فصيل يعمل بالدهاء والمكر والخدعة لخداع الناس وتحقيق مآربه، وفريق يعرف كل ذلك لكن يحجزه ورعه وتقواه. لنأخذ بعض النماذج الأساليب الماكرة مما نعيشها اليوم حتى نكون واعين لخداع الشعوب طبعا والسيطرة عليها والتحكم فيها وسوقها إلى ما يريدون. أول أسلوب ما يسمى اليوم بمصطلح ركوب الموجة. توجد مثلا مطالب حقة مشروعة نبيلة الشعب متعاطف معها، فيأتي هؤلاء الماكرون يركبون هذه الموجة وينادون بهذه المطالب حتى تلتف الناس حولهم، والناس المساكين عليها الضيم والمآرب علما إلهم لهؤلاء الماكرين. هذا كن نحذر من ذلك، لا يخدعنا بعض المطالب الحقة. الآن نسمع أكو مثلا دعوات على الفيسبوك ودعوات لمظاهرات، هذا يقول نطالب بتحسين الخدمات، وذاك يقول بمعالجة الخروقات الأمنية، وهذا يقول مثلا لإلغاء تقاعد البرلمانيين هاي المبالغ البائضة والوزراء. مطالب حقة ونبيلة، لكنه من هذا الذي دا يدعو إليها؟ من هاي الجهة دا تدعو لها؟ هاي دا تجمع الناس في مظاهرات، وما هي أجندتها؟ هاي مطالب حقة، ونحن أول من نبه إليها وأول من طالب إليها وأول من دعين الناس ووعين الناس بهذا الاتجاه. أما أن أجي وأتجاوب مع هذه الدعوات لا أعرف من وراءها ولا أعرف ماذا يريدون وإلى أين نهايتها، هذا كنا نلتفت إليه. ليسوقون الشعوب إلى شعوب لا قيادة لها، وإنما يقودها الفيسبوك. من وراء الفيسبوك؟ من هاي الجهات؟ ما هي الأهداف اللي نريد نوصلها؟ ما ندري. كل ما هنالك دعوة بالفيسبوك أكو خرجوا خرجوا، أكو جهات كبرى وراءها. أحكي لك على صعيد المنطقة كلها، مو بس بالعراق. الحمد لله بالعراق شعبنا يعرف درجة كبيرة قياداته ويتوجه له ويسأله، فلذلك يشوف هاي الدعوات لم تأخذ صدى كما ربما أخذتها في بعض الدول مثل العربية أو الإسلامية. فهذا يراد لها هاي أن هذا الارتباط، ارتباط الناس بقياداتها، هذا يفك ويحل ويصير هاي تقاد من قبل الفيسبوك. ما تعرف من وراء هذا الفيسبوك، وبالتالي يضغطون على السياسيين لكي ينفذوا مآربهم من خلال تحريك الجماهير بهذه الطريقة. هاي نجحت في جملة من الدول الآن، فإذن هذا كل نحذر منه. الآن مع هذه المطالب ونحن ننادي بهذه المطالب، لكن إنسان كون لا تخدع هذه. هذا إذا الأسلوب الأول للخداع والمكر وركوب الموجة، وهذا كثير عند السياسي، ما نحتاج إلى أمثلة، لكن ذكرت هذا المثال استطرادا لكثرة ما نسأل عن تجاوب مع هذه الدعوات. نعم المطالب حقه، لكن خوكون تمشي خلف ناس تعرف لوين ما أخذيك. هذا ملخص الكلام. الأسلوب الثاني لخداع الشعوب والمكر بها إلهاءها بالألعاب والمتع واللهو والعبث لإشغالهم عما يجري من فساد وظلم وطغيان. وتشوف هاي ألعابهم ومهرجاناتهم ومسابقاتهم ما تكاد تنتهي، يخلص برنامج يبدي برنامج، تخلص مسابقة تبدي بعدها، ما خلصت هاي البطولة بدت البطولة الثانية، هذا رايح لها الدولة، هذا رايح لها الدولة. فتلقى الناس في دوامة منا ومنا تتابع هاي وتغفل عن مطالبها وقضاياها الحيوية. هذا إذن الشكل الثاني، الأسلوب الثاني لمكر الشعوب وخداعهم. الأسلوب الثالث خلق المشاكل وافتعال الأزمات. من أجل ماذا؟ من أجل التمرير سياسات معينة لو أرادوا تنفيذها بالوضع الطبيعي ما كان قدروا، فليخلقون أزمات حتى يقدرون ظل هاي الأزمات يمررون سياساتهم. مثلا افترض يريدون تخفيض دعم السلع الأساسية أو الضمان الاجتماعي أو الصحة أو التعليم، مثلا يريدون يخفضوها، فايش يسوون؟ يخلقون في الأزمة مالية. من صارت الأزمة المالية بعد الناس تقوم تتقبل تخفيض هذا الدعم لمعالجة الأزمة المالية اللي هم خلقوه. أو افترض عندهم تصفية حسابات مع خصوم مثلا، فيخلقون أزمة أمنية تفجير هنا مفخخة هنا وحزام ناسفة هناك، أو قد يظهرون على شاشات التلفزيون فتخلية إرهابية على أنها كانت تنوي تفجير وقتل من أجل ماذا؟ عندهم حسابات يريدون يصفوها مع جماعة، أو عندهم فد إجراءات مثلا يريدون افترض يقيدون حريات الناس، هاي لو رأسا يصدرون قرار بتقييد حريات الناس، الناس تعترض ها وشنو لا ونطالب بالحريات، من يصير الوضع الأمني هيك الناس هي تقوم تطالب بتقييد الحريات. فهذا الأسلوب إذن الثالث هو خلق الأزمات من أجل تمرير سياسات معينة. الأسلوب الرابع استراتيجية التدرج، يعتمدون أيضا التدريجية في تطبيق خطوات إلى أن يصلوا النهاية الهدف اللي يردوا، لو أرادوا أن يطبقوا هدف أو واحدة أيضا ما كان قدروا يحصلون ذلك. هاي أكثر ما تطبق بالإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، مثلا يردون يقللون الرواتب، مثلا شلون يقللون الرواتب؟ تقبل إعطاء اليوم، فشي يسوون مثلا؟ أولا يتركون البطالة تزداد ما يجدوا لها فرص عمل، ثم يجيبون عمالة أجنبية بسعر قليل أقل من هذا. زين المجتمع منا عنده بطالة ومنا صارت تنافسه العمالة الأجنبية بسعر أقل، فيقوم يقبل المواطن طوني أي أجر بس بدي أشتغل. شوف الخطوات التدريجية اللي تؤدي. الأسلوب الآخر ولعله الخامس بالترتيب استثارة العاطفة بدل الفكر لتعطيل حالة الوعي والتأمل والتحليل والتمييز لدى الناس. العاطفة ما بيها تأمل ولا تعمق ولا تفكير. الأسلوب السادس إبقاء الشعب في حالة جهل وحماقة بطريقة يكون غير قادر على استيعاب ما يجري حوله. لذلك شوف النخب يعلموهم بطريقة تعليم متقدمة، عامة الناس يعلموهم بطريقة تعليم أقل منها، حتى يبقى محصور هذا الشيء اللي يردون يوصلوا يبقى ضمن إطار معين. الأسلوب السابع التعويض عن الثورة ورفض الظلم والفساد بالإحساس بالذنب، بجعل الفرد يعتقد أنه المسؤول الوحيد عن تعاسته. بالمناسبة طبعا عدة من هذه الأساليب اللي نبهنا عليها وتسربت إلى الشعائر الحسينية والشعائر الدينية كلها، هي تدخل ضمن هذه أساليب المكر والخداع التي ننبه عنها التي يريدونها. استثارة العاطفة، التعويض عن الثورة ورفض الظلم والمطالبة بالتغيير والإصلاح بماذا؟ باعتقاد أنه أحنا مخوش وادم، أحنا الكذا، ويدخلون في مخوم، وهذا اللي يشوفه يجلد نفس الإنسان ويطبر روحه ويفعل وكأنه هو الذي قتل الحسين عليه السلام، فيجلد ذاته كما يعبرون جلد الذات. هذا حتى يحاولون يصرفون ذهنه، يصرفون ذهنا على المطالبة بالإصلاح والتغيير ورفض الظلم، يكتفي بهذه. أو طبعا استثارة العاطفة، اللي العاطفة كل ما تزداد طبعا تقلل درجة الوعي والبصيرة والتحليل والقدرة على تمييز الأمور. هذه عدة طبعا يعني أساليب لمكر والخداع وخداع الشعوب لتمرير سياساتهم، أحببنا أن ننبه لها باختصار حتى يروضون هذه الشعوب ويسيروها بالاتجاه الذي يريدونه. محتاجين اليوم أكثر من أي وقت مضى، محتاجين لأن نكون بحالة وعي والتفات. منطقة أحداثها جدا ساخنة وجدا معقدة، ولا يمكن أن تعالج أو لا يمكن أن هذه الاندفاعات العاطفية التي تحصل من هنا وهناك، لا أبدا، هذا يخسر نفسه ودنيا وآخرته. طبعا خذ انتقلنا إلى أساليب المكر والخداع المستخدم لتحصيل المواقع الدينية المقدسة، وهذا باب بعد ينفتح منه ألف باب. وكثير من الأساليب التي أشرنا هنا لدى السياسيين أكيد معتمدة، أيضا توجد جهات أيضا متنفذة لها مقومات لها أدوات أيضا تستطيع أن تمارس المكر والدهاء والخداع لتوصل من تشاء إلى الزعامة الدينية التي يريدون. والناس المساكين هم ليس لها إلا التسليم والانصياع، لأن هذا أمر مقدس ولا يجوز المناقشة فيه، وإلا يخرج من الدين كما خرج من قبله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اخي 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 اخ. يلا هذا المقدار كافي. بسم الله. ليش طفيته؟